الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أيها الإخوة، ضمن دروس كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين، فهذا هو الدرس الأول من دروس كتاب الصيام. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. أولا، الصيام لغة الإمساك، وشرعا التعبد لله عز وجل بالإمساك عن الأكل والشرب والمفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. وقد فرض في السنة الثانية من الهجرة، وقد صام النبي عليه الصلاة والسلام 9 رمضانات. ورمضان فرض بالتدرج، فأولا صيام عاشوراء، كما في حديث عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بصيام يوم عاشوراء، فلما فرض رمضان كان من شاء صام ومن شاء أفطر، رواه البخاري. وعاشوراء اختلف العلماء هل كان صيامه واجبا أو مستحبا، على قولين، أرجحهما أنه كان واجبا. ثم مرحلة التخيير بين الصيام وبين الإطعام، كما جاء في قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم. ثم فرض بقوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. والصوم أيها الأخوة فضله عظيم، قد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصوم جنة يستجن بها العبد من النار، رواه أحمد. جنة بضم الجيم يعني حصن وستر. وجاء في الحديث أيضا في الصحيحين من حديث أبي سعيد: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك وجهه عن النار 70 خريفا، متفق عليه. وأيضا الصيام من أفضل الطاعات وطريق إلى الجنة، كما في حديث أبي أمامة قال: قلت يا رسول الله، دلني على عمل أدخل به الجنة، قال: عليك بالصوم فإنه لا مثل له، رواه النسائي. وقد استدل بهذا الحديث من قال إن الصيام أفضل العبادات، والجمهور على أن الصلاة أفضل. سئل النبي: أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. وهذا الصحيح، الصلاة أفضل، وفضله ما يدل على فضل الصيام قول النبي عليه الصلاة والسلام: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. واختلفوا فيما معنى كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به، مع أن الأعمال كلها له سبحانه وتعالى وهو الذي يجزي بها. فمما قيل إن الصوم لا يقع في الرياء كما يقع في غيره، وقيل أي وأنا أجزي به، أي أتفرد بعلم مقدار ثوابه وتضعيف حسناته. وأيضا جاء في حديث أن الصوم يشفع لصاحبه يوم القيامة. قال المصنف رحمه الله: الأصل فيه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الأصل فيه أي الدليل على وجوبه. ذكر المصنف الآية التي هي أصل في وجوب صوم شهر رمضان، فصوم رمضان واجب بالكتاب والسنة والإجماع، للآية التي ذكرها المؤلف في قول كتب. وفي قوله كما كتب على الذين من قبلكم تسلية للمؤمنين وإشعار لهم بأن الله قد فرض هذا الأمر على من قبلهم من الأمم. وفي قوله لعلكم تتقون، هذا في بيان الحكمة، في بيان الحكم مشروعية الصيام وهي تقوى الله عز وجل. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض البصر وأحسن الفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. والصوم يسد مجاري ويضيق على الشيطان، ولذلك إذا شبع الإنسان استحوذ عليه الشيطان. ولذلك الإنسان ليشبع دائما تجد أن الشيطان وجد مدخلا إليه، بينما الإنسان إذا ضعف تجد رق قلبه ووجد العبادة لذة، إلى غير ذلك مما هو معلوم للجميع. وأجمع المسلمون على وجوبه، وهو أحد أركان الإسلام 5، كما في حديث ابن عمر: بني الإسلام على 5، وذكر منها صوم رمضان. ومن أنكر وجوبه فهو كافر، لأنه منكرا لأمر معلوم بالضرورة من الدين. قال: ويجب صيام رمضان على كل مسلم. بدأ المؤلف يذكر على من يجب صيام رمضان. أولا على المسلم، الدليل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. فالخطاب جاء للمؤمنين، والمراد بالمؤمنين مطلق أهل الإيمان، أي يا معشر المسلمين. المراد بالمؤمنين هنا يا معشر المسلمين، لأنه أحيانا تأتينا آيات إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، المعنى إنما المؤمنون أي الكمل الكمل. أما الآية هذه يا أيها الذين آمنوا أي يا معشر المسلمين. ومن الأدلة أيضا قول الله عز وجل وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. قال العلماء فإذا كانت النفقة لا تقبل مع الكفر مع أن نفعها متعد فما كان نفعه قاصرا كالصيام من باب أولى ألا يقبل، ولأن الكافر ليس أهلا للعبادة. طيب لو أسلم في أثناء رمضان يمسك يكمل الشهر صائما ولا يقضي، ما يقضي. طيب قوله بالغ، فالصغير لا يجب عليه الصوم وكذلك المجنون، ولذلك قال عاقل فلا يجب على الصغير أو المجنون صوم. فالصغير لا يجب لحديث علي قال النبي عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاثة عن الصغير حتى يبلغ، ولأنه ليس أهلا للتكليف. رفع القلم كناية عن سقوط التكليف. والمجنون أيضا لا يجب عليه الصوم ولا يصح منه، لا يجب عليه ولا يصح لحديث علي وعلى المجنون حتى يصحو، ولأنه ليس أهلا للتكليف. ومثل المعتوه والمهذري وكل من ليس له عقل ولا يطعم عنه. قادر على الصيام بأن يكون أي بأن يكون قادرا على الصوم، فإن كان عاجزا بأن يكون مريضا فلا يجب عليه الصوم، بقول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والعجز ينقسم إلى قسمين أيها الإخوة، عجز طارئ يرجى برؤه كإنسان صار له حادث أو إنسان مرض مرضا عاديا فاضطر إلى الفطر يومين أو أربع أيام، فهنا يفطر ويقضي بعد رمضان. قال الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، أي فمن كان منكم مريضا فأفطر أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخرى، أي فيجب عليه عدة من أيام أخرى. القسم الثاني عجز دائم لا يرجى برؤه، فهذا يفطر ويطعم. لماذا؟ لأن الإطعام بدل على الصيام كما كان في أول الإسلام. كان ماذا؟ الإنسان يخير بين الصيام والإطعام، فعلم ماذا؟ علم أنه عند تعذر الصيام فإنه يطعم. وقال ابن عباس في قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ليست منسوخة، هي للكبير الذي لا يستطيع الصوم. قال برؤية هلاله أو إكمال شعبان 30 يوما. ذكر المؤلف رحمه الله بما يجب صوم رمضان، ذكر أنه يجب بأمرين. الأمر الأول برؤية الهلال، لحديث ابن عمر قال قال النبي عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا شعبان 30 يوما، متفق عليه. إذا رأيتموه سواء كانت الرؤية بالرؤية المجردة أو بالواسطة كالمنظار أو آلة رصد فإنه يعتبر ذلك موجبا لثبوت شهر رمضان. وأيضا قوله إذا رأيتموه نستفيد أنه لا عبرة بالحساب ولا يصح الاعتماد عليه، وهذا مذهب الأئمة الأربعة. الأمر الثاني إكمال شعبان 30 يوما. لماذا؟ يقول ابن قدامة في المغني لأنه يتيقن به دخول شهر رمضان ولا نعلم فيه خلافا، لأن الشهر لا يكون 31، فما دام أن شعبان صار 30 يوما فغدا غدا واحد رمضان. أما يوم الشك فالراجح لا يجوز صومه، حرام. يوم الشك هو ليلة 30 إذا حال دونه غيم أو قتر، يعني غدا 30 مثلا، وهذه الليلة ما ندري هل غدا 30 أو 1 رمضان، فحال دونه غيم وقتر ماذا نفعل؟ ذهب بعض العلماء أنه يجب أن يصام غدا ويكون غدا 1 رمضان، والصحيح أنه لا يصام ولا يجوز صوم يوم الشك، وأن غدا يكون 30 من شعبان. لحديث عمار قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم، رواه أبو داود وذكر البخاري تعليقا. وأيضا في الحديث فإن غم عليكم فاقدروا له، وفي رواية فأكملوا شعبان 30 يوما. إذا غم عليكم دون يعني غيم أو قتر أو غبار فأكملوا شعبان 30 يوما. إذا معنى فاقدروا له توضحها وتبينها الرواية الأخرى فأكملوا شعبان 30 يوما. وطبعا ذهب بعض العلماء إلى وجوبه لأنهم قالوا فاقدروا له أي ضيقوا له، ومنه قوله تعالى ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله، معنى من قدر عليه أي ضيق عليه رزقه وقالوا التضييق أن يجعل شعبان 29 يوما، لكن طبعا الصحيح القول الأول وهو مذهب الجمهور. قال رحمه الله: ويصام برؤية عدل لهلاله. ذكر المؤلف كم شاهدا يقبل لدخول رمضان. يقبل شخص واحد يخبر برؤية هلال رمضان سواء كان ذكرا أم أنثى، بشرط أن يكون عدلا، والعدل من استقام في دينه ومروءته، والمعنى أن يكون موثوقا بخبره لأمانته وبصره. أما من لا يوثق بخبره لكونه معروفا بالكذب أو بالتسرع أو كان ضعيف البصر بحيث لا يمكن أن يراه، فلا يثبت الشهر بشهادته. نعم، إن هذه أمانة، ربما يأتي غدا فاسق ويقول رأيته، فلا بد أن يكون عدلا بأمانته وأيضا في نظره. والدليل على أنه يقبل شخص واحد حديث ابن عمر قال: ترى الناس الهلال، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته، فصام وأمر الناس بصيامه، رواه أبو داود. وأيضا جاء في حديث ابن عباس أن عربيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني رأيت الهلال. فقال: تشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم. قال: تشهد أن محمد رسول الله؟ قال: نعم. قال: فأذن في الناس يا بلال أن يصوموا غدا، رواه أبو داود. نعم، فالحديثان يدلان على أنه تقبل شهادة الواحد في دخول رمضان، لأنه خبر ديني لا تهمة فيه وأحبط للعبادة، وهذا مذهب أكثر العلماء. لكن الشاهد له شروط: أن يكون مسلما، فلا تقبل شهادة الكافر لأمور. أولا لحديث الأعرابي: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ ثانيا أن الله رد شهادة الفاسق من المسلمين، ومن باب أولى رد شهادة الكافر. ثالثا لأن الغالب فيه الكذب، والمتهم لا تقبل شهادته. رابعا قوله تعالى: ممن ترضون من الشهداء، والكافر ليس بمرضي، أن يكون بالغا عاقلا. العاقل ضده المجنون، فالمجنون لا تقبل، البالغ ضده الصبي. الصبي أيها الأخوة كما مر معنا في كتاب الصلاة ينقسم إلى قسم: مميز وغير مميز. الغير مميز لا تقبل، أما المميز ففي خلاف، الأكثر لا تقبل شهادته لأنه لا يوثق بخبره، فلا بد من البلوغ. قال: ولا يقبل في بقية الشهور إلا عدلان، وهذا قول أكثر العلماء أنه لا بد من شاهدين. قال رحمه الله: ويجب تبييت النية لصيام الفرض، أي يجب تبييت النية من الليل لصيام الفرض. مثل ماذا صيام الفرض؟ رمضان، قضاء رمضان، النذر. والدليل على أنه يجب أن ينوي من الليل لصيام الفرض حديث حفصة أم المؤمنين عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له، رواه الخمسة أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد. وذهب بعض العلماء إلى أنه موقوف من قول حفصة، وجاء أيضا موقوف عن ابن عمر كما عند مالك في الموطأ، ولا يعلم لحفصة ولا لابن عمر مخالف من الصحابة. فمن نوى صوم الفرض من بعد صلاة الصبح فلا يصح، لا بد من النية، يعني في أي جزء من الليل. معنى من الليل أي جزء، لو قبل الفجر بلحظة، لو قبل أن يؤذن الفجر بلحظة يعني قرر أنه سيصوم غدا يكفي، وليست النية أن ينطق بلسانه، وإنما يكفي تحضير السحور تعتبر نية، لو نام بعد العشاء أنه سيصوم غدا هذه تكفي نية، ليست النية أن الإنسان ينطق أو يشتهي، وإنما النية أن ينوي أنه سيصوم غدا فقط، هذه النية. لأن يعني بعض الناس يتشدد في أمر النية وهذا خطأ. نعم، فمن نوى لو قبل الفجر بلحظة يعتبر جائز، فإذا أذن الفجر ولم ينوي فلا يصح أن يكون ذلك صوم فرض. قال: أما النفل فيجوز بنية من النهار، أي صوم النفل كصيام الاثنين والخميس وصيام 3 أيام من كل شهر يجوز أن ينويه من النهار، يجوز يعني من الساعة 9 صباحا من الظهر. لحديث عائشة قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ قلنا: لا. قال: فإني إذن صائم. قال: فإني إذن صائم، لكن ماذا يشترط؟ يشترط أن لا يكون قد أكل شيئا من بعد الفجر، هذا الشرط. طيب، اختلف العلماء هل يشترط أن يكون قبل الزوال أو يجوز ولو نوى بعد الزوال، يعني لو نوى بعد العصر. القول الأول ظاهر كلام المؤلف أنه لا يشترط، يعني يجوز أن ينوي الساعة 3 عصرا، الساعة 4، الساعة 5 ينوي، وأنه ولو قبل الزوال بلحظات. وذهب أكثر العلماء إلى أنه يشترط أن تكون النية قبل الزوال، والأظهر القول الأول، فإنه ليس هناك دليل على أنه يشترط قبل الزوال، لكن النوى من أثناء النهار كم يحسب له؟ هل يحسب له أجر صيام يوم كامل أو من حين النية؟ قولان للعلماء، القول الأول يكتب له أجر اليوم الكامل. قالوا لأن الصوم الشرعي لابد أن يكون من أول النهار، وقيل لا يثاب إلا من وقت النية فقط. النوى من الساعة الثانية ظهرا له أجر النية فقط من الساعة الثانية ظهرا. لماذا؟ قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما الأعمال بالنيات، وهذا أول النهار لم ينوي الصوم فلا يكتب له الأجر كاملا، لأن القول هذا هو الراجح. والمريض الذي قال المصنف رحمه الله والمريض الذي يتضرر بالصوم والمسافر لهما الفطر والصيام. ذكر المصنف رحمه الله من يباح لهم الفطر، من يباح لهم الفطر، ذكر منهم المريض والمسافر. أولا المريض الذي يضره المرض، قال الذي يضره المرض. لماذا؟ لأن الذي لا يضره المرض الذي لا يضره لا يجوز أن يفطر، المرض الخفيف أقصد كوجع ضرس أو غيرها من الأمراض الخفيفة لا يجوز، وإنما المقصود المرض الذي يتضرر. طيب الدليل على أن المريض الذي يتضرر بالمرض يجوز له الفطر قول الله عز وجل فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، في الآية مقدر وهو فمن كان منكم مريضا فأفطر فعدة من أيام أخر. إذن المرض ينقسم إلى أقسام، أن يضره الصيام فهنا يحرم صومه، لو صام ربما يهلك ربما يشتد مرضه فهنا نقول حرام صومه. قال الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم، وقال تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. طيب فإذا صام ربما يزيد مرضه، ربما يهلك، ربما يتلف منه جزء، فهذا في هذه الحالة يحرم أن يصوم، يجب عليه أن يفطر. إذا كان يشق عليه لكن لا يخشى هلاكا، لا يخشى هلاكا أو فقدان عضو لكن يشق عليه، فهنا يكره صومه، يستحب له أن يفطر، لأن ذلك تركا لرخصة الله عز وجل، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله يحب أن تؤتى رخصه. طيب أما المسافر فيجوز له الفطر بالاتفاق ولو كان سفره مريحا لا تعب فيه، جائز بالكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، أي على سفر فأفطر. قال حديث كثيرة منها حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم، فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب، فقيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام، قال أولئك العصاة أولئك العصاة. وأيضا جاء في حديث أنس كنا نسافر مع النبي عليه الصلاة والسلام فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، والحديث متفق عليه. وأيضا في حديث حمزة بن عمرو الأسلمي قال يا رسول الله أجد في بي قوة على الصيام في السفر فهل علي جناح؟ فقال عليه الصلاة والسلام هي رخصة من الله فمن أخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه، رواه مسلم. إذن المسافر لا إشكال فيه أنه يجوز له أن يفطر، فإن صام يجزئه، فإن صام يجزئه يجزئه، وهذا ما عليه أكثر العلماء جماهير العلماء. في حديث أنس كنا نسافر فلا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. وفي حديث أبي الدرداء قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان في حر شديد حتى إن كان أحد لا يضع يده على رأسه من شدة الحر وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. إذن يجوز المسافر أن يفطر وإن صام أجزأه ذلك، لكن اختلفوا أيهم أفضل. يعني يأتينا السؤال الآن أنا سأسافر أيهم أفضل أفطر أو أصوم؟ وهذا الكلام متى؟ إذا كان السفر لا يشق عليه، يعني إنسان يقول أنا سأسافر ليس هناك تعب، الجو بارد وليس في أدنى مشقة، يقول أيهما أفضل لي أن أصوم أو أن أفطر؟ أقوال للعلماء، القول الأول أن الفطر أفضل وهو قول أحمد وإسحاق عملا بالرخصة، ولحديث ليس من البر الصيام في السفر، ولحديث هي رخصة من الله فمن أخذ بها فحسن و من أحب أن يصوم فلا جناح عليه. القول الثاني الصوم أفضل لمن قوي عليه، وهذا نسبه بن حجر للجمهور. لحديث أبي الدرداء قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد حتى إن كان أحدنا يضع يده على رأسه من شدة الحر وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة، متفق عليه. وقيل هو مخير مطلقا، وقيل أفضلهما أيسرهما واختاره ابن المنذر. والراجح قول الجمهور أن الصوم أفضل. الراجح قول الجمهور الصوم أفضل. لماذا؟ لأن ذلك فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك أسرع في إبراء الذمة، وأيضا أسهل على المكلف، وأيضا يدرك الزمن الفاضل وهو رمضان. وأيضا كثير من الناس أيها الإخوة يشق عليها القضاء، يشق عليها القضاء، يعني كثير من الناس يقول القضاء متعب متعب، فأنا الآن لما أصوم في السفر ما دام لا مشقة ولا تعب فهذا شيء طيب. حينما يقول الإنسان القضاء يتعبني وأخشى أن يجلس شهور، ربما يعني تلاحظون بعض الناس يجلس إلى شعبان عليه يوم واحد فيفطر. فنعم نعم، ولذلك نقول الصوم أفضل. إذا قال أن القضاء يشق علي فنقول الصوم أفضل، وهذا كثير من الناس يشق عليهم القضاء ولا تعب ولا مشقة في السفر فيصوم وهذا الأفضل. لكن هذا كلام متى أيها الإخوة؟ إذا كان ما في مشقة ولا تعب نعم أبدا. أما إذا كان هناك مشقة وتعب لكنها محتملة فالفطر أفضل. يعني بعض الناس يسافر يتعب في تعب عليه، فنقول الأفضل الفطر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رأى أناس متظللين حول رجل قد قم ظلل عليه، قالوا ما هذا؟ قال رجل صائم. قال ليس من البر الصيام من السفر. فهذا الحديث ليس من البر الصيام في السفر ينطبق على من يتعب في السفر، لا ينطبق على إنسان يسافر ولا يجد أي تعب. جمعا بين الأدلة فإن النبي ثبت أنه صام، لأن بعض الناس يستدل بالحديث ليس من البر الصيام في السفر يستدل به دائما أن المسافر الأفضل له أن يفطر. هذا خطأ، نقول هذا خطأ خطأ. ليس من البر الصيام في السفر ينطبق على حالة معينة، وهي مثل ذلك الرجل الذي رآه النبي قد ظلل عليه في تعب ومشقة، فهذا نقول يا فلان ليس من البر الصيام من السفر. لماذا؟ لأن ثبت أن النبي صام، وليس من المعقول أن النبي يفعل شيء ليس من البر. فالحديث ليس من البر الصيام في السفر يحمل على من يتعب، لأنه سبب الحديث أن النبي رأى رجل قد ظلل عليه من التعب، قالوا ما هذا؟ قال صائم. أما إذا كان عليه مشقة كبيرة فهو يجب أن يفطر. إذا كان عليه الصوم يشق عليه مشقة كبيرة فهو يجب عليه المفطر يفطر، لقوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم. إذن أيها الأخوة حديث ليس من البر الصيام في السفر هذا قاله النبي لسبب، قاله لسبب حينما رأى رجل قد ظلل عليه من التعب. فالحديث يطبق على هذه الحالة، أرجو الانتباه، لأن بعض الناس دائما يستدل به يقول افطر في السفر، النبي قال عليه الصلاة والسلام ليس من البر الصيام في السفر. نقول انظر سبب الحديث، لأنه من الأخطاء أيها الأخوة بالفقه وغيرها أن بعض الناس يأخذ بحديث ويترك حديث آخر. لابد من الجمع بين الأدلة حتى تفهم الشريعة الإسلامية. فالحديث حصل لسبب، وهو أن النبي كان رأى رجل قد ظلل عليه فقال ليس من البر الصيام في السفر. أما إنسان لا يجد مشقة فيجوز له أن يصوم، فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صام في السفر. ثم قال المصنف رحمه الله والحائض والنفساء يحرم عليهم الصيام وعليهما القضاء، أي هذا بالإجماع أيها الإخوة لا يجوز للحائض والنفساء الصوم فرضه ونفله، ويجب عليهما قضاء رمضان. فإذا حاضت المرأة ونفست في جزء من النهار فسد صوم ذلك اليوم ولو قبل الغروب بلحظة، ووجب عليها القضاء إن كان فرضا إذا رأت الدم، إذا نزل الحيض منها ولو قبل الغروب بلحظة. أما إن شعرت به ولم ينزل شيء فصومها صحيح. قال النووي رحمه الله أجمع المسلمون على أن الحائض والنفساء لا تجب عليهم الصلاة والصوم في الحال، وأجمعوا على أنه يجب عليهما قضاء الصوم. لحديث معاذ قالت سألت عائشة رضي الله عنها فقلت ما بال الحائض تقري الصوم ولا تقري الصلاة؟ فقال حرورية أنت؟ فقلت لست بحرورية ولكني أسأل. فقال كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. ولحديث أبي سعيد قال قال عليه الصلاة والسلام أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا بلى. وسبق لنا أيها الأخوة في كتاب الطهارة أن الحائض تؤجر إذا تركت الصلاة لأنها تركتها لله عز وجل. قال المصنف رحمه الله والحامل والمرضى إذا خافتا على ولديهما أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا. الحامل والمرضى أيها الأخوة لها أحوال. الحالة الأولى إن خافتا على أنفسهما فقط فحكمهما حكم المريض، يفطران ويقضيان ويقضيان. فهذه حامل مثلا خافت على نفسها، خافت على نفسها فنقول أفطري واقضي هذا اليوم فقط لأنها بمنزلة المريض. قال ابن قدامة لا نعلم فيه خلافا لأنهما بمنزلة المريض الخائف على نفسه. ثانيا إن خافتا على أنفسهما وولديهما جميعا فعليهما القضاء فقط أيضا. نفس الحالة السابقة. هناك حالة فيها خلاف، إن خافتا على ولديهما فقط، فهنا قيل عليهما القضاء والكفارة، وهو ما ذكره المصنف رحمه الله قال إذا خافتا على ولديهما أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا. وهذا هو المشهور المذهب لما رواه أبو داود بإسناد حسن بن عباس أنه قال في قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، قال فيها نسخت هذه الآية وبقيت للشيخ الكبير والعجوز والحامل المرضع إذا خافتا أفطرتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا. وقيل عليهما القضاء فقط كالأحوال السابقة من غير كفارة، وهذا القول هو الراجح لحديث أنس بن مالك الكعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تبارك وتعالى وضع على المسافر شطر الصلاة وعن الحامل والمرضع الصيام، رواه الترمذي. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر الكفارة، والأصل براءة الذمة. نعم هذا القول هو الراجح، وهذا القول هو الراجح. قال والعاجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا، أي من لا يستطيع الصيام. سبق لنا أن العجز انقسم إلى قسمين، عجز طار يرجى برؤه فهذا يقضي بعد رمضان، وعجز دائم لا يرجى برؤه فهذا يفطر ويطعم. نعم يطعم. سبق وأن ذكرنا لكم في أول الصيام أن بديل الصيام ما هو؟ الإطعام. الإطعام. قال ابن عباس في قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ليست منسوخة، هي للكبير الذي لا يستطيع الصوم، رواه البخاري. وجاء أيضا عند الدارقطني عن ابن عباس رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه. وكيفية الإطعام أيها الإخوة؟ أن يدعو مساكين بعدد الأيام في آخر الشهر للغداء إن كان بعد رمضان أو على العشاء فيعشيهم، أو أن يوزع طعاما ويعتني بطبخه ويجعل معه أدم. طبعا يجب أن يطعم كل يوم مسكينا، لا أن يطعم طعام 30 مسكينا. يعني يجب أن يطعم مثلا عليه 10، مثلا رمضان 30 يوم، يجب أن يطعم 30 مسكينا، لابد 30 مثل كفارة اليمين، أن يطعم 10 مساكين، لابد 10 مساكين. ما يجزي يعطي شخص واحد طعام 10 مساكين، لا. طيب. ثم ذكر المصنف رحمه الله المفطرات، قال ومن أفطر فعليه القضاء فقط إذا كان فطره بأكل أو بشرب أو قيء عمدا أو حجامة أو إمناء بمباشرة، إلا من أفطر بجماع فإنه يقضي ويعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فطعام 60 مسكينا. هذه المفطرات. ذكر المؤلف رحمه الله المفطرات وأن عليه القضاء فقط، إلا الجماع فعليه مع القضاء الكفارة كما سيأتي. فبدأ أولا قال بأكل أو شرب، قوله بأكل أو شرب هذا المفطر الأول، وهو بالإجماع أن من تعمد الفطر بأكل أو شرب فعليه فإن صومه باطل. قال الله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل. وقال صلى الله عليه وسلم يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. وأجمع العلماء على الفطر بالأكل والشرب. وأيضا قال عليه الصلاة والسلام من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. متفق عليه. ولا فرق بين أن يدخل هذا الطعام عن طريق الفم أو عن طريق الأنف، لأن الأنف منفذ يصل إلى المعدة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام للقيطة بن صبرة بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. ويلحق بالأكل والشرب أي شيء مغذي كالإبر المغذية وغيرها فإنها تغني عن الأكل فهي مفطرة، أما الإبر غير المغذية فلا تفطر. نعم. أو قي عمدا، نعم هذا المفطر الثاني وهو القي عمدا، أن يتقيأ الإنسان ما في بطنه حتى يخرج من فمه، كأن يطلب خروج هذا القيء إما بيده أو بشم أو بغير ذلك. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء، رواه الخمسة. استقاء ضرب إخراج القيء من جوفه باختياره. وقوله من ذرعه القيء أي غلبه وقرهره فلا قضاء عليه، يعني من زوع أخرج ما في بطنه غلبة وقهرا وغصبا عليه فلا شيء عليه. نعم. وقد جاء في حديث لكن ما يصح، ف ثلاث لا يفطرنا: القي والحجام والاحتلام. هذا الحديث ضعيف لا يصح. الحكمة من الإفطار بالقي أنه إخراج ما يضعف بدنه كما قال ابن تيمية. والقي عمدا يشمل ما إذا كان قيئه بالفعل كجذبه بيده، أو بالشم كأن يشم شيئا له رائحة كريهة نفاذا يقي بها، أو بالنظر كأن يتعمد النظر لشيء قبيح يقي به. قال: أو حجامة. هذا المفطر الثالث، وهذا مذهب الحنابلة أن الحجامة تفطر، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم لحديث شداد بن أوس قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: أفطر الحاجم والمحجوم. رواه أبو داود. وذهب جمهور العلماء إلى أن الحجامة لا تفطر، واستدلوا بأدلة، واسمعوا لهذه الأدلة. أولا حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، واحتجم وهو صائم، رواه البخاري. وأيضا لما رواه أبو داود بسند صحيح عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحجامة للصائم وعن المواصلة، ولم يحرمهما إبقاء على أصحابه. قال الحافظ إسناده صحيح. وعن أبي سعيد قال: رخص للصائم بالحجامة والقبلة، وسنده صحيح إلى أبي سعيد، وله حكم الرفع، وله حكم. هذه أدلة تدل على أن الحجامة لا تفطر. قال هؤلاء عن حديث أفطر الحاجم والمحجوم، قالوا بأجوبة يعني بعضها ضعيف، أنا اخترت أقواها، وإلا بعضهم يعني ذكر يعني إجابات يعني متكلفة، فلذلك لم أذكرها لضعفها، لكن أشهر الأجوبة وصحها أنه منسوخ كما قال ابن عبد البر وغيره. قال: فيه دليل على أن حديث أفطر الحاجم والمحجوم منسوخ، لأنه جاء في بعض طرقه أن ذلك كان في حجة الوداع، وسبق ذلك الشافعي، أي أن حديث ابن عباس كان في حجة الوداع أن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وهو صائم. وقال ابن حزم: صح حديث أفطر الحاجم والمحجوم بلا ريب، لكن وجدنا من حديث أبي سعيد رخص النبي في الحجامة للصائم وإسناده صحيح، فوجب الأخذ به، لأن الرخصة إنما تكون بعد العزيمة، فدل على نسخ الفطر بالحجامة سواء كان حاجما أو محجوما. وهذا القول هو الراجح الذي يظهر لي، أن هذا القول هو الراجح، وأن الحجامة لا تفطر. ويتبرع على هذا أن سحب الدم للتحليل أو التبرع لا يفطر مطلقا سواء كان كثيرا أم قليلا. أما الرعاف وخروج الدم من الجرح بالسن فهذا لا يفطر مطلقا، لأنه أصلا ليس باختيار الإنسان سواء كان كثيرا أم قليلا. أو إمناء بمباشرة، هذا الفطر الرابع، وهو الاستمناء بمباشرة يعني بالتقبيل. المباشرة هنا المراد التقاء البشرتين، يستعمل في الجماع ويستعمل بالتقبيل على حسب السياق، وليس المراد هنا الجماع، وإنما المراد هنا التقبيل. فإذا استمنى بيده أو بيد زوجته أو بالتقبيل فأخرج منيا أنزل المني فإنه يفطر. نعم. ولذلك يقول ابن قدامة رحمه الله: القبلة لا تخلو من أمور، ألا تنزل فلا يفسد صومه، لأن القبلة جائزة. قد قالت عائشة: كان النبي عليه الصلاة والسلام يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم. ما معنى يباشر؟ أي يقبل، ولكنه أملككم لإربه. والحالة الثانية أن يمني، أن يخرج منيا، فهذا يفطر بغير خلاف، بغير خلاف. والحالة الثالثة نزول المذي، وهذا في خلاف، الصحيح أنه لا يفطر، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ولا يقاس المذي على المني، الذين قالوا إن خروج المذي يفطر قاسوا على المني، والصحيح أنه لا يفطر، والمذي لا يقاس على المني لفرق الفرق بينهما. فمن تعمد الاستمناء بمباشرة فقد فسد صومه. ما الدليل على أن إخراج المني مفسد؟ نقول لأن هذا من الشهوة التي تنافي الصوم، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. فمن استمنى بيده أو بتقبيل فإن هذا مفسد للصوم. أما إذا احتلم في نهار رمضان فإنه يغتسل وصومه صحيح ولا يضره، لأنه ليس باختياره. كذلك لو كرر النظر متعمدا فأنزل منيا فإنه يفسد صومه، لأنه إنزال بفعل يتلذذ به يمكن التحرز منه. أما إذا لم يكرر النظر فإنه لا يفطر ولو أنزل. هذا المذهب. لماذا؟ لعدم إمكان التحرز منه. ثم ذكر المصنف رحمه الله المفطر الذي يليه، قال: إلا من أفطر بجماع فإنه يقضي ويأتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكين. هذا المفطر الخامس، وهو الجماع في الفرج في نهار رمضان. دليله حديث أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت يا رسول الله. قال وما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان. قال هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. ثم جلس فأتي النبي عليه الصلاة والسلام بعرق فيه تمر إلى آخر الحديث. فالحديث دليل على أن من جامع في الفرج فأنزل أو لم ينزل أو دون الفرج فأنزل أنه يفسد صومه إذا كان عامدا. قال ابن قدامة لا نعلم بين أهل العلم خلافا. فالكفارة خاصة بالإلاج في نهار رمضان أنزل أو لم ينزل، وإنما العبرة بالإلاج. والحديث دليل على أن الوطء للصائم في نهار رمضان من الفواحش الكبار المهلكات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقره على أن فعله هذا مهلك، لأنه قال هلكت وأقره النبي. والحديث دليل على أن الوطء عمدا يوجب الكفارة المغلظة إذا أولج. أما إذا جامع من غير إلاج وأنزل منيا يفسد صومه لكن ليس عليه كفارة، الكفارة بالإلاج وأنها مغلظة، كفارة مغلظة. اتق رقبة إن لم يجد، كان لم يكن عنده مال أو لا يوجد عبيد كما في الوقت الحاضر، فإنه يصوم شهرين متتابعين بالترتيب، لا ينتقل التي بعدها إلا إذا لم يستطع، يصوم شهرين متتابعين. لا يجوز أن يفطر من غير عذر، فإن أفطر من غير عذر فإنه يجب عليه أن يستأنف من جديد. فإن كان لعذر كامرأة حاضر نقول أفطري وبعد الحيض أن تكملي، بعد الطهر تكملي. إنسان مثلا جاء مثلا عيد الأضحى وأيام التشريق نقول أفطر وبعد أيام التشريق أكمل، لا بأس يكمل. إنسان مرض عليه الصيام شهرين مرض مرضا شديدا نقول أفطر وبعد المرض يكمل. طيب يصوم شهرين متتابعين لا يفطر ولا يوم، فإن لم يستطع فإطعامه 60 مسكينا، فهي إذن على الترتيب. طيب إذن الكفارة متى تجب؟ تجب في نهار رمضان إذا جامع في نهار رمضان فقط. فلو أن رجلا جامع زوجته وهو صائم قضاء فلا كفارة عليه، يبطل صومه لكن لا كفارة عليه. الكفارة لانتهاك حرمة الشهر من أجل انتهاك الصوم في زمن محترم وهو شهر رمضان. هل المرأة كفارة؟ نقول نعم، المرأة عليها كفارة كالرجل. لماذا؟ لأن الأصل تساوي الرجال والنساء في الأحكام إلا ما خصه الدليل. وأيضا النبي قال للرجل هذا الحكم وهذا الحكم ينطبق على الرجل لاشتراكهما في تحريم الفطر وانتهاك حرمة الصوم. نعم وهذا القول هو الصحيح، أن المرأة كفارة إلا إذا كانت مكرهة فلا شيء عليها. وقال بعض العلماء ليس على المرأة كفارة، وهو مذهب الشافعية. لماذا؟ استدلوا بإفراده، إفراده بذلك أن الكفارة عليه وحده دون الموطوءة. يعني يقول هل تستطيع هل تجد، يفرد النبي هذا الرجل، ما قال يعني وقال له يعني أعلم المرأة. فاستدلوا بهذه الأدلة أن المرأة ليس عليها كفارة، هذا قول ضعيف، لأن الرجل هو الذي سأل، هو الذي سأل، ودائما في الأحكام الشرعية الجواب يكون عامل سأل. فالصحن عليها الكفارة إلا إذا كانت مكرهة. طيب وقول المؤلف فإنه يقضي يرى المصنف رحمه الله أن المجامع متعمدا ذاكرا في نهار رمضان أنه يقضي هذا اليوم، وقد اختلف العلماء في هذه المسألة الأقوال. القول الأول أنه لا يقضي هذا اليوم، يعني إنسان جامع في نهار رمضان عامدا متعمدا ونقول بطل صومك، هل يقضي هذا اليوم؟ القول الأول أنه لا يقضي، وهذا اختيار ابن حزم وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. لماذا؟ قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر هذا الرجل بالقضاء. القول الثاني يجب عليه القضاء، قضاء هذا اليوم يعني بعد رمضان، وهذا مذهب جمهور العلماء الجمهور. دليلهم استدلوا بأدلة، اسمعوا هذه الأدلة. استدلوا بحديث أبي هريرة الذي سبق في القي في قول النبي من ذرعه القي فلا قضاء عليه ومن استقاء فعليه القضاء. وجه الاستدلال قالوا أن من استقاء عامدا وجب عليه القضاء بنص هذا الحديث، فيكون حكم المجامع في وجوب القضاء مثل حكمه، كما أن الذي قاء متعمدا يقضي بعد رمضان نقول، وكذلك المجامع نفسه يقضي بعد رمضان. واستدلوا أيضا أنه جاء عند أبي داود في نفس الحديث الذي هذا الرجل الذي جامع في نهار رمضان أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالقضاء فقال صم يوما مكانه. طبعا هذه الزيادة لو صحت لكانت نص في محل النزاع، لكن شيخ الإسلام وغيره يضعفها يعني قد يقول قائل طيب ليش شيخ الإسلام يقول لا يقضي هذا اليوم؟ يعني شيخ الإسلام يقول صم يوما مكانه، هذه عند أبي داود ضعيفة، وإلا لو صحت لأخذ بها الإنسان، لكن شيخ الإسلام ابن حزم مثلا لا يأخذون بها، يقولون لأنها ضعيفة. وصححها الحافظ بن حجر وبين أن لها أصلا. واستدلوا أيضا أن الصوم إذا شغلت به الذمة لم تبرأ إلا بالأداء، فإذا فات وقته وجب القضاء. وأيضا واستدلوا أيضا بحديث ابن عباس عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال فقضوا الله الذي له فإن الله حق بالوفاء، وهذا القول هو الراجح والأحوط. أيضا نكتفي بهذا، وبقية الدرس الثاني والأخير نكمله إن شاء الله غدا. والله تبارك وتعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.